بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 15 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القابض الباسط. الحقيقة أن إخوة كثيرين جدا من تابوا إلى الله توبة نصوحة، وممن اصطلحوا مع الله، دائما يسألون هذا السؤال. يقولون: أحيانا نشعر بالسعادة والغبطة والسرور والانشراح بحيث نرى نفسنا في الجنة، وتأتي علينا ساعة أخرى نشعر بالانقباض والضيق بحيث نتمنى الموت. فما تفسير هاتين الحالتين؟ الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال المتكرر الذي يعانيه كل مؤمن في هذا الدرس. فمن أسماء الله تعالى أنه القابض والباسط. أول ملاحظة: لا يجوز أن تقول إن الله قابض فقط، لأنك إذا قلت قابض معنى ذلك أنك تصفه بالمنع والبخل. لكن إذا قلت إنه قابض باسط معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة والحكمة. إذا جمعت بين الاسمين فقد وصفت الله سبحانه وتعالى بالقدرة والحكمة، لأن الله عز وجل يقول: والله يقبض ويبسط. وإذا أردت أن تعلل: يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، وهكذا. الشيء الثاني: معنى القبض في اللغة الأخذ. القبض في اللغة هو الأخذ، والبسط هو التوسيع والنشر. القبض هو الأخذ، والبسط هو التوسيع والنشر. وهذان الشيئان وهذان الأمران يعمان جميع الأشياء. فكل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه فقد بسطه. وإلى بعض أبواب القبض والبسط: أولا الرزق. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لا تقل لي فلان ذكي، وفلان في عنده خبرات في التجارة رائعة جدا، وفلان خطط، وفلان مقتدر، وفلان صحيان، وفلان في الله عز وجل يقبض ويبسط، يرزق ويسلب، يعطي ويمنع. فإذا أراد أن يرزقك ألهمك الوسائل والأساليب والموضوعات والمواقف والتحركات المناسبة للربح. وإذا أراد أن يقبض وكنت غنيا سرت في طريق الإفلاس وأنت لا تدري. وإذا أراد ألا يرزقك لحكمة أرادها سد في وجوهك كل الأبواب، تكون ذكيا جدا في هذا العمل، تسلم المحل في هذا العمل، تفك الشراكة في هذا العمل. إذا قال الله عز وجل والله يقبض ويبسط، أو إذا قال الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، اعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق وهو الذي يسلب الرزق. والعوام يقولون إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش، لكن أيها الأخ الكريم، إياك أن تظن أن البسط عند الله عز وجل فيه معنى الإسراف، وأن القبض فيه معنى البخل. هذان المعنيان يجب ألا يردا عليك إطلاقا إذا تحدثت عن أن الله يقبض ويبسط، لا إذا قبض قبض بخلا، ولا إذا بسط بسط إسرافا. يقبض عن حكمة وعن قدرة وعن علم وعن تقدير، ويبسط عن إكرام وتوسعة وامتحان. بسطه إكرام أو امتحان، وقبضه معالجة أو وقاية. والدليل، هناك دليل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا المعنى الأول متعلق بالرزق. المعنى الثاني متعلق بالسحاب. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هذا السحاب ينتشر في السماء كما يشاء الله عز وجل، وقد يقبضه عن قوم ويبسطه لقوم. يقول لك مطرة واحدة في منطقة 80 مليمتر في ليلة واحدة، في منطقة مليمتر واحد، معناها قبض عن هؤلاء وبسط لهؤلاء. المعنى الثالث يقبض ويبسط في الأنوار والظلال. قال تعالى فيما يتحدث عن الليل والنهار ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تلاقي يأتي الليل، أين النهار إذا جاء الليل؟ أين الإشراق؟ أين الوضوح؟ وأين الليل إذا جاء النهار؟ تكون في وحشة، في خوف، في قلق، تشرق الشمس تحس بالراحة، بالأنس، بالطمأنينة. إذن يقبض ويبسط، يقبض النور ويبسطه. والمعنى الرابع أن الله عز وجل يقبض الأرواح، يعني قبض روحه أي أماته، بسطها أي أحياه. فالأرزاق والسحب والظلال والأنوار والأرواح يقبضها ويبسطها، والأرض أيضا يقبضها الله عز وجل. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بسط الأرض أنه جعل الدنيا صالحة لحياتنا، وقبضها أي ينهي عملها ووظيفتها. والمعنى السادس أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات أي يقبضها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. ولكن الموضوع الحساس الذي نحتاجه جميعا هو أن الله سبحانه وتعالى يقبض القلوب ويبسطها. الخوف والرجاء للمستقبل، أنت دائما تخاف من الله عز وجل أو ترجوه. القبض والبسط للحاضر، أنت الآن في حالة قبض أم في حالة بسط؟ إذا قلت والله ما لي عرفان، معنى ذلك أنت خارج المدرسة، خارج التعليم كله. سأل طالب كم أخذت في الرياضيات، كم أخذت في اللغة العربية، وضعك جيد؟ ما بعرف والله وضعي. معنى ذلك أنه خارج المدرسة كليا. فالمؤمن الصادق بين حالتي القبض والبسط. الحقيقة إذا قبض الله عنك الأحوال الطيبة، شعرت بالوحشة، شعرت بالضيق، شعرت بالحرمان، شعرت أنك مردود، شعرت أنك مرفوض، ضن الله عليك بالتجلي. تلوت القرآن ما شعرت بشيء، قمت إلى الصلاة ما شعرت بشيء، أردت أن تذكر الله عز وجل ما شعرت بشيء. هذه الحالة ما اسمها؟ حالة قبض. توحشت أن الله عظيم، وأن الله جل جلاله كبير ومتعالي، ومن أنت حتى يتجلى عليك؟ يعني أحياناً الحقيقة الله عز وجل مربي. إذا الإنسان ربنا عز وجل بسط له الأحوال والسرور والانشراح والأنس، لو استمر هذا الحال الطيب تراه بعد حين يقصر في عباداته، ويتهاون في صلواته، ويتكاسل لأعماله الصالحة. أما حينما يأتي القبض، يأتي مع القبض الضجر، يأتي مع القبض الضيق، يا رب لماذا أنا كذلك؟ يأتي مع القبض القلق، يأتي مع القبض الخوف. إذن ربنا عز وجل معنى ذلك أنه يعالج المؤمن. ولكن دققوا أيها الإخوة، دققوا جيدا، أقول هذا الكلام للمستقيم. أما الإنسان غير المستقيم تأتيه حالة انقباض لا معالجة، ولكن كنتيجة طبيعية لمعاصيه. كل معصية في محا انقباض أبدا. حتى أن علماء النفس الأجانب قالوا إن المنحرفين يحسون بكآبة. والآن يسمي العلماء علماء النفس الأمراض الشائعة الوبائية في الشباب بأمراض الكآبة. هي أسبابها الفطرة العالية التي فطروا عليها. كل إنسان مفطور فطرة عالية، فإذا انحرف عن فطرته وأساء وتعدى وبنى يعني متعه الرخيصة على حقوق الآخرين، يشعر بالانقباض ويشعر بالكآبة. هذه خارج درسنا. أنا أتحدث عن المؤمنين المستقيمين الورعين. أحياناً تصيبهم حالة الانقباض، هذه حالة نسميها علاجاً من الله عز وجل. الله عز وجل بقلب المؤمن بين القبض والبسط. تلاقي أحياناً متفائل، طليق اللسان، واضح السرائر، بشوش الوجه، يعني بتحسه مبسوط، تشعر عليه أنه سعيد، يمشي واثقاً من مشيته، يتحدث واثقاً من حديثه. هذه الحالة اسمها حالة البسط، مبسوط، يعني الله عز وجل تجلى على قلبه باسم الجميل، جمله، أحس بالجمال، أحس بالسعادة. لكن هون في منزلق، لما المؤمن يشعر أنه هو قريب من الله ومتفوق وفالح وناجح وفائز، والناس مساكين ضعيفون، ضعيفو الهمة، ضعيفو العزيمة، مقصرون، غارقون في المعاصي، بعيدون، منقطعون، مطرودون، ملعونون، وهو وحده هذا الشعور بالانبساط في معه انزلاق، في معه أيام عجب، أيام معه كبر، أيام معه تعالي، أيام معه استطالة على الآخرين. فالعلاج حالة أخرى مضادة وهي القبض، تلاقي بعد أيام المؤمن كان خير الحمد لله، كان ماشي نطوط على الطريق، لك الحمد لله متضايق، ليش متضايق ما بعرف، ما في معصية. الدرس موجه للمؤمنين، إذا كان الكلام لغير المؤمنين نقول له أخي لما عصيت الله عز وجل حينما عصيته أشعرك بالكآبة أو نفسك بفطرتها شعرت بالكآبة، وهذا مرض. ما في إنسان يرتكب إثم أو معصية إلا يشعر أن الأرض لا تتعه على اتساعها، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني هؤلاء الذين النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ألا يكلموهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. حالة القبض للعاصي والمنحرف والمقصر، لو فرضنا الوالدة الجليلة طلبت منك حاجة في منتصف الليل دواء، وقلت لها لا أستطيع أنا أشعر بحاجة للنوم، أو ليس هناك صيدلية تفتح أبوابها، هذا الشعور بالذنب يورث كآبة. هذا موضوع آخر. يعني إذا الإنسان قصر في أداء واجباته أو ارتكب معصية أو إثم أو خرج عن خط الاستقامة أو اغتاب أو أطلق لسانه في أعراض الآخرين أو أكل ما ليس له أو نظر ما لا يحق له أن ينظر، إذا وقع في معصية أو مخالفة يشعر بالقبض. هذا القبض ليس موضوع درسنا اليوم، هذا قبض المعصية. أنا أقول لكم الإنسان إذا أطاع الله عز وجل وشعر بأنه تفوق وبأنه فاز وأن الله يحبه وأن الله قربه وأن الله تجلى على قلبه وأن قد ينزلق في هذا الحال، حال البسط، قد ينزلق فيستعلي على الناس فيعتز بنفسه، يعجب بنفسه. عندئذ علاج هذا الانزلاق حالة مضادة هي القبض. تلاقي سكت، تلعثم لسانه، شعر بضيق، قام ليصلي ما شعر بشيء، قرأ القرآن ما شعر بشيء. هذه الحالة علاج رباني لمن أعجب بنفسه، لمن تاه على عباد الله، لمن استطال في استقامته، هي حالة القبض. أما البسط فحينما يتألم ويتضايق ويشعر بالوحشة وحينما يتصحر قلبه قد ينزلق مع القبض إلى حالة مرضية وهي اليأس. فإذا شرف اليأس جاءت حالة مضادة وهي البسط. فاعلم أيها الأخ الكريم أنك بين حالتي القبض والبسط، لأن الله هو القابض وهو الباسط. فإذا كان القبض يناسبك قبضك، قبض الأحوال عنك، ضيق عليك الدنيا، أشعرك بالسأم والضجر، أشعرك بالوحشة، أشعرك بالبعد، أبى أن يتجلى على قلبك. وإذا اقتربت مع القبض إلى اليأس تجلى على قلبك فأشعرك بالقرب والأنس والسرور والانشراح. فأنت أيها المؤمن بين حالتي القبض والبسط. طيب ما العلاج؟ العلاج أنك إذا استحققت من الله حالة البسط إياك أن تنزلق منها إلى الغرور أو إلى الاستعلاء أو إلى الإعجاب أو إلى أن تستطيل على عباد الله. إذن مع البسط في منزلق الإعجاب، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر؟ العجب. العجب. وإذا أصابتك حالة القبض فلا ينبغي أن تنزلق منها إلى اليأس. إذن رب العالمين هو رب النفوس، يربي الأجساد بإمدادها بالمواد، ويربي النفوس بتقليبها من حال إلى حال. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأنت أيها المؤمن تتقلب من حال إلى حال، من حالة بسط إلى حالة قبض، إلى بسط إلى قبض. أنت موضوع عناية الله عز وجل وموضوع تربيته، فلذلك استسلم. أما إذا جاءك القبض إثر معصية أو إثر مخالفة أو إثر عدوان أو إثر انحراف، فهذا قبض المعصية، هذا موضوع آخر. أية معصية وراءها إحساس بالكآبة، وهذه هي الفطرة. طيب، ربنا عز وجل أودع فيك العقل لماذا؟ لماذا؟ لتعرفه. طيب، وأودع فيك هذه الفطرة العالية لماذا؟ من يجيب؟ سيد أحمد. لتعرف خطأك. بالعقل تعرف ربك، وبالفطرة تعرف خطأك. الانقباض، الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت معك ميزان، إذا كذب الإنسان أو اعتدى أو خان أو نظر نظرة لا تحق له، أو استطال بلسانه أو خان، يحس بانقباض. هذا إذا في إحساس. يعني أحياناً تنطمس الفطرة ويتعطل الميزان، فهذا الإنسان لا يعي على خير. لمن ترك الجمعة 3 مرات من دون عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران. وتلى النبي قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني المعاصي تلو المعاصي والمخالفات والانغماس في الدنيا والتطاول على خلق الله وترك العبادات وترك التلاوة والذكر، هذا ينتهي بقلب مغلف. مغلف، ختم الله على قلوبهم ختم حكمي. يعني إذا امتلأ القلب حب الدنيا ليس هناك محل لشيء آخر، إذا ختم القلب ختما حكميا. إذا القبض والضيق والوحشة الناتجة عن معاصي هي علاج الطاعات والتوبة. أما القبض الذي ليس له سبب ظاهر لمن يمشي في طريق الإيمان، هذا القبض معالجة إلهية لطيفة. فقال العلماء في عدة مصادر أنه على المؤمن أن يصبر حتى تنجلي هذه الحالة بتقدير الله عز وجل. في عنا تعريف لطيف جدا للقابض ورد عند القشيري، يقول: القابض الذي ملك زمام كل شيء. من معاني القابض القدير. لا، أحيانا أنت ما بتقدر تبث الحزن بقلب إنسان إذا هو سعيد، لو كلمته لا يبالي بكلامه، لكن ربنا عز وجل قدير. معنى قدير أنه ملك زمام كل شيء، يقبض ويبسط كيف يشاء. يقبض العقل فلا يفهم، لك ما فهمت. دخل طالب مغرور على امتحان، هو صديق لي، جاء السؤال مؤتمر برلين في التاريخ، قال لي بقيت ساعة وأنا أفكر أين عقد هذا المؤتمر؟ في برلين، مؤتمر برلين اسمه. أحياناً يرى الشيء على خلاف ما هو عليه في الامتحانات، فإذا الإنسان اعتز بعقله وتاه بذكائه يرتكب حماقات يترفع عنها الحمقى ليريه الله عز وجل أنه هو القابض يقبض عنك الفهم. إذن الذي يقبض العقل فلا يفهم، ويقبض القلب فلا يغنم. بتحس بيقول لك عص قلبي، يعني هذه مشاعر ما في سبب واضح. البيت واسع، الزوجة ممتازة، الأولاد أصحاء، الدخل يسير، ما في مشكلة. لك عاصف قلبي، أكاد أموت ضيقا. قلبك بيده، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو الذي يسعدك وهو الذي يقبض عنك كل سعادة. قال ملك زمام كل شيء، قبض العقل يقبض العقل فلا يفهم، ويقبض القلب فلا يغنم. في قلب كبير، قلب مفعم بالسعادة، قلب مفعم بالرضا، قلب مفعم بالإشراق، قلب متصحر كالصخر لا يرحم ولا يلين ولا يتأثر ولا يبكي. ويقبض القلب فلا يغنم، ويقبض الصدر فلا يفرح، ويقبض الرزق فلا يمنح. إلا بضربة يمين تجي شمال. قال أحد الشعراء المهجريين، طبعا ترك لبنان إلى بلاد المهجر إلى أمريكا، قال أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت راح يغرب. يعني إذا الله عز وجل ما أراد أن يرزقك، لو ذهبت إلى أقصى الدنيا، لو ذهبت إلى بلاد الغنى تعيش فيها فقيرا، وقد يرزقك في بلدك في أصعب الظروف، هو الرزاق. لأنه هذا الإيمان. قال ويقبض الروح فلا تسرح، التشاؤم والسوداوية، ويقبض النفس فلا تمرح، ولا يفر من حكمه وقضائه خلق من خلقه، حكيم في فعله وتقديره. لذلك ربنا عز وجل قال إن كيدي متين. الموضوع طرحته اليوم صباحا درس الفجر، إن كيدي متين. كلمة متين هذه صفة الأجسام التي تتحمل قوى الشد، قوى الشد. وأما القساوة صفة الأجسام التي تتحمل قوى الضغط، فالألماس قاسي، أما الفولاذ المضفور متين. لذلك بعض الحبال العظيمة التي تحمل الجسور الكبيرة، التلفريك مثلا، على ماذا يحمل؟ على حبال من الفولاذ المضفور. فالفولاذ المضفور من أمتن المعادن، والألماس من أقصاها. ربنا عز وجل وصف كيده بأنه متين، كأن الله عز وجل شبه كيده بحبل متين لا يمكن أن يقطع. الكافر مربوط فيه، لكن هذا الحبل مرخى، فالكافر يتوهم أنه طليق، يتحرك ويؤذي ويتكلم ويتبجح ويتفلسف ويتحدى ويتطاول ويوقع الأذى بزيد وعبيد، وهو يظن أنه يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. في لحظة واحدة يشد الله الحبل فإذا هو في قبضته، وهذا الحبل لا يمكن أن يقطع. هذا معنى قول الله عز وجل إن كيدي متين. إذن معنى القابض يمكن أن يغلق عليك عقلك، أن يجعل قلبك متصحراً، أن يجعل نفسك سوداوية المزاج متشائمة. هذه الأحوال في حالات كآبة تدفع أصحابها إلى الانتحار. رأي آخر للقشيري قال: القبض والبسط حالان يهذب الله بهما الذاكرين. ما قال النبي الكريم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. مر أحد أخواننا الكرام عنده معمل متواضع، ففي أخ من أخوان المسجد علم أن هذا المعمل لفلان، في اليوم التالي ذهب إليه. معمل يصنع ألبسة، يبيع بالخمسمائة دزينة، ألف دزينة. فهذا الأخ دخل إلى معمله وطلب منه ست قطع، فكأنه الطلب أهان الأول، أهان صاحب المعمل. شو ست قطع؟ قال له: ما ببيع مفرغ. هيك قال له: شكرا. بيقول لي صاحب المعمل: 23 يوما ما دخل معملي إنسان ليشتري. قال لي: أما الآن ببيع قطعة واحدة. هي تأديب الله عز وجل، بأدبك تتكلم كلمة غير موضعها بيحجبك أسبوع تغلي. هي تأديب الله عز وجل. إذا كان صار في تقصير أو صار في تجاوز بيجي القبض. ما القبض؟ دليل أن الله رفضك، رفض عملك، رفض التصرف، ما أقبل على قلبك، ما تجلى عليك. فاللي عنده حساسية بالغة، طبعا في ميزان، بالمناسبة في ميزان بيزينوا فيه السيارات، تمشي فوق السيارة بيطلع 20 طن. هذا الميزان ما بيزين وقيت بن ولا 5 غرامات ذهب ولا ألماسة 30 إيران. بتحط فيه يعني كيس 100 كيلو ما بيتحرك. ففي أشخاص عندهم ميزان غير حساس، بيقول لك العوام مو عارفة ربه وين حاطه. هذا مو موضوع درسنا الإنسان هذا. أما المؤمن بعد الشفافية التامة والوجهة إلى الله عز وجل بيملك حساسية مفرطة. فإذا كان شعر أنه قلبه في الصلاة غير مقبل، يحس أنه في شيء، لعله قال كلمة، لعله خطر في باله خاطر لا يليق، لعله أساء الظن بالله عز وجل، لعله تكلم كلمة في غير محل مع إنسان فانكسر قلبه. لذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم أقسم بماذا؟ بالنفس اللوامة. في نفس مطمئنة، نفس الأتقياء الصديقين أهل الإحسان، في نفس أمارة بالسوء، نفس العصاة، ونفس المؤمن لوامة، دائما في حساب مع نفسه عسير. لعلي تكلمت كلمة، لعلي منعت هذا العطاء عن فلان، لعل فلان تألم مني، دائما وأبدا في حالة حساب مع نفسه شديد. هي معنى النفس اللوامة. قال: القبض والبسط حالان يهذب الله بهما عباده الذاكرين، ويفتح بهما عليهم أبواب العلم والحكمة. فإذا هجم القبض على أحدهم يهجم على صدره من أبواب الجلال وحكمة الكبير المتعال، وتكسر الخواطر فيشتد الخوف، ويتذوق العبد جلال الله عز وجل. أيام تمنع الذات الإلهية عن العبد تحس بالجلال. وأحياناً وإذا اشتد عليه هذا الحال لطف الله به عند ذلك المقدار الذي يطيقه، فينعرج صدره بالبسط. كما قلت قبل قليل، إذا هجم عليه حال القبض وشعر بالخوف، والله عز وجل حكيم، يعني لا يسحقه، يعطيه القدر الذي يطيقه، يعطيه القدر قدرا من القبض يطيقه، عندئذ يأتيه حال البسط. هذا كلام يتوجه لأناس لهم خبراتهم مع الله، لهم صفاؤهم، لهم حساسيتهم، لهم صدقهم، لهم حرصهم على طاعة الله، لهم ورعهم. عندئذ يصبح قلبهم ميزانا دقيقا وحساسا. نرجو الله عز وجل أن نملك هذا الإحساس. فبعد ما قلنا في ميزان لا يتأثر ولا يتحرك ولا بمئة كيلو، هذا معد ليزان به حجم كبير ووازن سيارة شاحنة. أما في ميزان تلاحظ الصائف يغلق المروحة أثناء زين الذهب، لأنه الهواء الصادر عن المروحة يغير كفة الميزان. وفي ميزان لو وزنت به ورقة بوزن دقيق ثم كتبت على الورقة كلمة واحدة رجحت الكفة على وزن المداد. فكلما المؤمن ارتقى يدق ميزانه. فقل لي ما مستوى ميزانك أقول لك من أنت. بالموازين دائما يقول لك هذا حساسية الميزان زائد ناقص درجة. لو فرضنا في عندنا ميزان حرارة غالي جدا وضعناه على قسنا عليه ميزان حرارة رخيص يفرق درجة، نقول حساسية هذا الميزان زائد ناقص درجة، حساسية هذا الميزان زائد ناقص غرام. فكلما اشتدت الحساسية قل الخطأ. فالمؤمن كلما ارتقى صار في عنده ميزان دقيق جدا في محاسبته لنفسه. والكلمة التي أقولها دائما: من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. على موضوع القابض الباسط، أصحاب النبي عليهم رضوان الله قالوا مرة: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، أسعار ارتفعت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط المسعر. يعني مر بالغوطة الذين ضمنوا المشمش، يعني قدروا له سعر 20، اشتروه ب20 باعوه ب5، الإنتاج كان غزيرا جدا، فالكمية الكبيرة خفضت الأسعار. فلما ربنا بيقوله، لما النبي بيقول الله هو المسعر، الكميات بيده. مرة بالجزيرة طلع الكيس أعطى 80 كيس، الشوال أعطى 80 شوال قمح، العادة 10 15 8 7 80. وإخواننا المزارعين كل سنة بيطلع موسم بكميات مذهلة، مرة الزيتون مرة البطاطا مرة البصل، تلاقي الأسعار تنزل إلى أرقام خيالية. فالله المسعر، الله القابض، بيقبض كميات قليلة أسعار عالية، كميات كثيرة أسعار متدنية. إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط المسعر. وقال بعضهم: القابض الذي يكاشفك فيقيك، والباسط الذي بجلاله يكاشفك بجماله فيبقيك. يعني أنت بين أن يقيك وبين أن يبقيك، هو القابض الباسط. والقابض الذي يقبض الصدقات من أربابها فيربيها، والباسط الذي يبسط النعمة ويهنيها. يقبض الصدقات ويبسط النعم. والقابض هو الذي يخوفك من فراقه، والباسط الذي يؤمنك بعفوه وإطلاقه. الإمام الغزالي يقول: القابض الباسط من العباد من ألهم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلم. مثلا أنت كداعية، إذا كان حدثت الناس عن رحمة الله وعن كرمه وعن عطائه وعن عفوه وعن، ولا تخافوا يا أخوان القضية سهلة والله غفور رحيم ولا يسعنا إلا عفوه وكرمه، ومن نحن أمام عفو الله؟ إذا جعل كل دعوته الجانب المشرق ما بيكون حكيم. وبعدين الإمام الغزالي كان عم يكتب بكتاب وقفت دويبية فانتظرها حتى شربت من مداد القلم، فلما مات رآه أحد تلاميذه وقال: يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال: رحمني الله بهذه الدويبية التي انتظرتها حتى شربت، وكل عمله ما له قيمة، يخرب طاقة هذا الإنسان. مثل هذا الكلام ليس فيه حكمة، فأنت ما علاقتك بالقابض الباسط؟ هون بقى السؤال. تحدثنا عن الله عز وجل كيف أنه يقبض الأرواح، يبسط الحياة، يقبض الأرزاق، يوسعها، يقبض القلوب. الآن السؤال، أنت كمخلوق كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم؟ يعني إذا دعوت إلى الله عز وجل يجب أن تجري موازنة دقيقة بين أن تطمع الناس برحمة الله وبين أن تيأسهم من عقاب الله. فاليأس مرض والطمع مرض، فإذا ذكرت الجانب الرحماني فقط وعفوه وكرمه وتجاوزه وحلمه ولم تذكر جنته، تذكر عذابه وعقابه وإيلامه وما عنده من عذاب مقيم، ما لست محسنا ولست حكيما في ذلك. إذا اجمع بين القبض والبسط حتى في دعوتك إلى الله عز وجل، لأن الإنسان بحسب ما بتلقنه، بحسب ما بتغذيه. فلو أنك ذكرت له أن إنسانا، النبي الكريم ماذا قال؟ قال: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. معنى ذلك النبي خوفنا. وقال مرة، قيل له: إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. ومرة قال عن بعض الذين ماتوا في الحرب، قال: هو في النار. شيء مخيف، مات في الحرب، مات في الجهاد، قال: هو في النار. كي يدعو أصحابه إلى أن يحاسبوا أنفسهم، ماذا أردت من هذا الجهاد؟ لعلي أردت سمعة، أردت جاها، أردت غنائم. فأنت تقرأ أحاديث النبي تعجب، في أحيان تخاف خوفا شديدا، يعني لسبب تافه، وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنك ويبشرك ويلقي عليك من رحمة الله عز وجل الشيء الكثير. إذا أنت كداعية اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. في دعاة كل حديثهم عن جهنم، وفي دعاة كل حديثهم عن الجنة وما فيها من حور العين. هؤلاء بهذا الحديث فقط أخطأوا، وهؤلاء بهذا الحديث فقط أخطأوا. إذا كما أن الله قابض باسط، أنت يجب أن تكون مرة في دعوتك تخوف عباد الله عز وجل من معصيته، ومرة تحببهم في طاعته. إليكم دليلا آخر، ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله، أن سيدنا موسى قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: يا موسى، أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ هنا السؤال. قال: يا موسى، ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هنا الدقة، ذكرهم بآلائي، بهذه الآيات الدالة على عظمتي كي يعظموني، وذكرهم بنعمي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال الكون، ومحبة له من خلال النعم، وخوف منه من خلال النقم. أيام ربنا بفرجيك إنسان معه مرض خبيث، معه توقف كليتين، حياته جحيم، كل أسبوع مرتان تغسل فيهما الكليتين أو الكليتان، بتحس في انقباض شديد، في أمراض، في أوبئة، في حال، في أمراض عضالة، في فقر شديد. الله عز وجل قد يمنع حتى يندفع الفقير إلى أن ينقب في القمامة. والله بعيني هذه رأيت أناسا كثيرين يبحثون في القمامة عن شيء يأكلونه، في القمامة. ما قال إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. فقال له يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكرهم بنعمي بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني في حالات كثيرة الإنسان بيتجاوز حده، بيأذي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ربنا عز وجل بدفع الثمن باهظ، فمن حوله يرتدعون يخافون. إذا هذا البلاء بلاء ردعي، وهذا الإكرام إكرام تشجيعي. لكن بالمناسبة العطاء الكامل يوم القيامة، يوم القيامة العطاء الكامل، يعني فمن زحزح وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما ربنا إذا أكرم إنسان في الدنيا هذا إكرام تشجيعي له ولغيره، وإذا عاقب إنسان عقاب ردعي له ولغيره. فإذا يجب أن يكون في القلب حب لله عز وجل وخوف منه وتعظيم له، والحمد لله رب العالمين.